بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
رحمه الله تعالى.
الدرس الرابع.
كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، وذكرنا أن طريقتهم تأتي على ثلاثة أوجه. من يذكرها لنا باختصار يا شباب؟ في الأسماء والصفات تأتي على ثلاثة أوجه. آه يا أحمد، يلا. الأولان الإثبات، ثم النفي، ثم ماذا؟ مع ثبوت كمال الضد. ثم الثالث الألفاظ، ماذا؟ المجملة التي نتوقف فيه في اللفظ، لا نثبت ولا ننفي، ونستفصل في ماذا؟ في المعنى، نستفصل في المعنى. فلو قلت لقائل مثلا: هل تثبت لله الجهة؟ كيف تجيب؟ آه يا أبو خالد، يلا. قبل هذا شو تقول؟ قبلها قبل الاستفصال، أول شيء ننظر إلى لفظ ماذا؟ الجهة. ماذا نقول فيه؟ قبل الاحتمال، قبل الاستفصال. أيوة، نقول هذا اللفظ ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، فلا نثبته ولا ننفي. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي تقولها، وهي ما هم؟ استفصال. كيف تستفصل؟ إذن نفيه لها باطل، صح؟ طيب، وإذا أراد؟ أيوة، فهذا لا. أو أراد ماذا؟ جهة السفل، فهذه أيضا لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أدلة هذا القول، وتكلمنا عن محاذير التي وردت في أسماء الله أو تجتنب في إثبات الصفات والأسماء. وهذه المحاذير قلنا أنها أربع ويجمعها واحد. ما هي الأربع؟ يجمعها الإلحاد، لكن ما هي الأربع؟ وين بواحد يجاوب؟ تمثيل؟ لا، التعطيل أو شيء، التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل واحد، والثالث التكييف. إذن أربعة: تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف. وتكلمنا عن التحريف، وأنه قلنا يأتي تحريف لماذا؟ للفظ، وتحريف للمعنى. وتكلمنا عن التعطيل، قلنا أنه تعطيل أحيانا كلي يعطل كل الأسماء والصفات، وأحيانا تعطيل جزئي. من يمثل على التعطيل الجزئي؟ تعطيل الأشاعرة، أحسنت. أثبتوا بعض الصفات وعطلوا الأكثر، وكذلك تعطيل من؟ الجهمية، تعطيل كلي. المعتزلة عطلوا الأسماء، عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوها إثبات مجوف لا فائدة منه، وهذا تكلمنا عنه في الماضي. طيب، الآن ننتقل إلى المحذور الثالث، وهو التكييف. قال: التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وهذه التي يسمى عند اصطلاح العلماء المكيفة، أي الذين يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى ويحكون كيفيتها، مع أن الكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يقولون يد الله كيفيتها كذا وكذا وكذا، ويأتي بكيفيات ما وردت في النصوص الشرعية، وهذا أمر محرم في باب الأسماء والصفات، ولا يجوز السؤال عن صفات الله بكلمة ماذا؟ كيف. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا لا سبيل إلى معرفته. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى جواب عظيم، ورد هذا الجواب يروى عن أم سلمة ويروى عن غيره. قال: الاستواء معلوم، يعني أن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين نعرف به معنى الاستواء، معناه معروف. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا يمكن معرفة الكيف، والسؤال عنه والإيمان به واجب، يجب الإيمان أن الرحمن على العرش استوى، الله أخبرنا أنه استوى، نحن نؤمن أنه استوى وانتهى. قال: والسؤال عنه بدعة، لا يجوز السؤال عن الله أو في باب الأسماء والصفات بكيف، لا يجوز السؤال في باب أسماء الله وصفاته بكيف، لأن من أصول أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا يمكن بحال أن نعرف الكيفية، وأهل السنة لا يثبتون معرفتهم للكيفية. لكن هل صفات الله لها كيف أو ليس لها كيف؟ صفات الله لها كيف، لكن الممنوع ما هو؟ علمنا بهذه الكيفية. لا تفهم من قول السلف بلا كيف أي أنها ليس لها كيفية، هذا لا يمكن بحال، الله استوى واستواؤه بكيفية معينة، لكن هل نعلم هذه الكيفية؟ لا نعلمها. يقول أهل العلم: إنه لا سبيل إلى معرفة الكيفية إلا بثلاثة طرق. معرفة كيفية صفة الشيء لا تمكن إلا بكم طريق؟ إلا بثلاث. ننظر هذه الطرق هل هي متوفرة في أسماء الله وصفاته أو غير متوفرة. مثال ذلك: هذه طاولة المصحف التي أمامنا، طيب أقول لك كيف صفة هذه الطاولة؟ الطريق الأولى لوصفها هو ماذا؟ هو المشاهدة والرؤية. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ولا يحيطون به علما، فإذا انقطع السبيل ولا من قطع؟ قطع. الطريقة الثانية لمعرفة صفة هذه الطاولة أن توجد طاولة أخرى مثلها وشبيهتها، فتقول صفة الطاولة التي تسأل عنها هي نفس صفة هذه الطاولة التي أمامنا. الله سبحانه وتعالى هل له ند ونظير وشبيه؟ هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء؟ قطع الطريق الثاني أو من قطع؟ بقي الطريق الثالث وهو خبر الصادق. هل جاء في القرآن والسنة كيفية الصفة؟ ما ورد، انقطع الطريق الثالث. فإذا لأجل هذا يقول العلماء قطع الطمع عن إدراك الكيفية، تقطع طمعك، انتهى، لا تفكر في هذا الباب، كما ورد في الحديث صححه الألباني: لا فكرة في الله، لا تفكر في هذا الباب، وإنما فكر في آيات الله وفي مخلوقاته وفي نعمه وآلائه، أما كيفية صفاته فهذا الباب ممنوع، لأنه لا سبيل للوصول إليه. وأهل السنة أيضا لا يقولون به، لذلك المعطلة و المعتزلة والأشاعرة يتهمون أهل السنة بأنهم ماذا؟ مكيفة، أي يكيفون الصفات. وحقيقة الأمر أن أهل السنة بريئون من هذه التهمة. ذكر ابن بطوطة الرحالة المشهور أنه مر على دمشق فرأى شيخ الإسلام ابن تيمية يخطب على المنبر فيقول: إن الله ينزل مثل نزول هذا، ثم نزل من المنبر درجة درجة. هذا من الاتهام والزور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله فضحه. نظروا في تاريخ رحلته ودخوله في الشام، بحسب قوله كان شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الفترة مسجون في قلعة دمشق، فكيف رآه يخطب وهو مسجون؟ بل ذكر ابن خلدون في مقدمته أن ابن بطوطة في رحلته يذكر كثيرا من الأكاذيب والأشياء التي لا تصدق، ويحكي أنه رآها. فهذا من كذبه وزوره على أهل السنة والجماعة. وذكرنا لكم أظن في درس مضى اتهام الزمخشري لأهل السنة بأنهم مكيفة، وله في ذلك أبيات. قال بعد ذلك: التمثيل والتشبيه، وهذا المحذور رقم كم يا شباب؟ ها؟ الرابع. التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه هل بينهما فرق أم أنهما بمعنى واحد؟ قيل أولا أن التمثيل هو نفسه التشبيه، وقيل أنه هناك فرق بينهما. والفرق أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، مثله تماما، ليس هناك فرق في الصفات بينهما. التشبيه فيه المساواة في غالب الصفات، أي أنه يشبه في الغالب. يعني في فروق ولا ما في فروق؟ في فروق، وكلاهما منفيان في حق الله. وهذا من الأقيسة التي لا تجوز في حق الله. وهناك تفاصيل مطولة في قضية الأقيسة، ما التي يجوز وما التي لا يجوز في حق الله، هذه فصلها شيخ الإسلام تيمية في التدمرية، لا حاجة لذكرها. الشاهد أن التمثيل والتشبيه قيل أنهما بمعنى واحد، وقيل أن التمثيل من كل وجه والتشبيه من أغلب الأوجه، وقيل أيضا العكس. وقيل العكس. لماذا كان الأولى استخدام لفظ التمثيل أولى من لفظ التشبيه؟ الأولى نفي التمثيل أولى من لفظ الشبيه. هذا السؤال وجهه خصوم شيخ الإسلام تيمية لما حصلت المناظرة الواسطية، وأنصحكم بقراءة المناظرة الواسطية، ليس الواسطية وإنما المناظرة التي حصلت بسببها، وهي طويلة مذكورة في الفتاوى. شاهد أنه سئل قال: لماذا استخدمت لفظ التمثيل ولم تستخدم لفظ التشبيه؟ قال: لأن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن في قوله ليس كمثله شيء، وهذا من شدة الالتزام بألفاظ القرآن، من شدة الالتزام بألفاظ القرآن. وقال كذلك: لماذا استخدمت بلا كيف أو نفي الكيفية؟ قال: لأن هذا هو الذي ورد عن السلف. وذكرنا ممن ورد عنه في قوله الرحمن على العرش استوى، قال الكيف ماذا؟ مجهول. قلنا أنه ورد عن مالك، وورد عن أم سلمة، وورد عن شيخ مالك أيضا ربيعة، كلهم روي عنهم هذا الأثر. قال: والفرق بينهما وبين التكييف. الآن ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ عرفنا معنى التمثيل وعرفنا معنى التكييف، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ بين أنه قال أحدهما، قال من وجهين، أحدهما أن التكييف يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل فيدلان على كيفية مقيدة بماذا؟ بالمماثل، فيكون هنا التكييف أعم. معنى العبارة، الآن إذا جئت تكيف شيء معين، تكيف شيء معين في الذهن، فقد تكيفه بصورة لم أو لا يوجد لها مثيل، ليس كذلك؟ مثل ما يفعل من يتخيل خيالات أو شخصيات متخيلة، يكيفها بكيفية لا يوجد لها ماذا؟ مماثل، ليس كذلك؟ أما التمثيل فإنه لا بد من وجود ماذا؟ مماثل، لأنه يمثله بشيء معين. أما التكييف فقد يكيفه على هيئة معينة وقد يكيفه على هيئة مطلقة في الذهن لا وجود لها أو ليس لها نظير. فمن هذا الباب أيهم أوسع؟ التكييف، لأن التكييف قد يكيف بصفة ليس لها مثيل، وأيضا يدخل في التكييف يكيفها بصفة لها مثيل، وهذا الذي يسمى أيضا ماذا؟ التمثيل أو التشبيه. فمن هذه الجهة، يعني من جهة وجود النظير والشبيه، التكييف أعم. واضح؟ الجهة الثانية، قال أن التكييف يختص بالصفات، لما يأتي يكيف يكيف صفة هذا الشيء، يقول صفته كذا وكذا وكذا. أما التمثيل فيقول يماثله في القدر، في السعة، في الصفة، يماثله في الذات. أما في التكييف فيكيف فقط الصفات. فمن هذا الوجه أيهم أعم؟ التمثيل، لأن التمثيل يمثل في الذات ويمثل في الصفة ويمثل أيضا في القدر. أما التكييف فلا يكيف إلا من جهة ماذا؟ من جهة الصفات. ولا شك أن التشبيه يعني الضلال فيه أكثر، لأن التعطيل يدخل فيه ونوع من أنواعه. قال بعد ذلك ثم إن التشبيه ضل من ضل من الناس على نوعين. الآن رجع إلى التشبيه أو التمثيل، يأتي على كم نوع؟ نوعين: تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق، والعكس تشبيه الخالق به بالمخلوق. أما الأول تشبيه المخلوق بالخالق فهذا يأتي إلى المخلوق فيعطيه بعض ما يستحقه الخالق، سواء في الصفات أو في الدعاء والحقوق أو في الأفعال، فيعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب، مثل ما يفعل الصوفية والرافضة وغيرهم، يعتقدون أن هذا الرجل يعلم الغيب، يعتقدون أنه يملك النفع والضر، يعطونه صفات اختص بها الله سبحانه وتعالى من الخلق وشفاء المرضى، فهذا داخل في نوع من أنواع التشبيه، لأنه شبه من بمن؟ المخلوق بالخالق. وهذا يأتي على أنواع، يأتي في الربوبية، ويأتي في الألوهية، ويأتي في الأسماء والصفات. هذا التشبيه للمخلوق بالخالق من أنواع الشرك، لأنه أعطى المخلوق بعض صفات أو ما اختص به الخالق، وهذا الشرك يدخل في أنواع الشرك الثلاث: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. مثال الأول يأتي من صفات الربوبية الخلق، من أصول الربوبية الخلق والملك والرزق والتدبير، فيأتي ويزعم أن مخلوقا من المخلوقات يملك ماذا؟ القدرة على الخلق، أو مثلا إحياء الموتى، أو القدرة على الرزق والتدبير. النوع الثاني يأتي ويعطي المخلوق بعض ما يستحقه الله من الحقوق مثل العبادة، وهذا كما يفعله المشركون، يأتي إلى الصنم فيدعوه من دون الله، يأتي إلى القبر، إلى الولي، إلى الضريح، إلى المشهد فيعبده من دون الله. هذا شرك في أي نوع من أنواع الشرك؟ الألوهية، ويدخل أيضا في الربوبية، ويدخل في الأسماء والصفات، أنواع فيها تداخل، لأنها كلها حقوق متلازمة، والعلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث أيضا متلازمة. والنوع الثالث شرك في الأسماء والصفات، كان يأتي إلى شخص فيغلو فيه فيعطيه بعض صفات، بعض صفات الله، كان يعتقد أنه يعلم الغيب، يعتقد أنه يسمع كل شيء، يعتقد أنه يحيي الموتى، هذه من صفات الله. من أمثلة ذلك ذكر الشيخ كقول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري أو البحتري، كيف تنطق يا عبد الله؟ طيب، البحتري أو البحتري، قال: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. هنا شبه هذا المخلوق بمن؟ من الذي لا شبيه له؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي لا يدانيه في أسمائه وصفاته؟ الله عز وجل، لا ند له ولا نظير. وأيضا كما قال القائل: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا أيضا غلو. وانظر في قصائد الصوفية في مدحهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو مدحهم لأوليائهم، يذكرون من ذلك الشيء الكثير. وكما قال أهل العلم لما ذكروا بردة البوصيري، والبردة قصيدة طويلة يحتفي بها الصوفية كثيرا، وهي من المقدسات عندهم، قال فيها يثني أو يغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم: جمع في بيته هذا أنواع الشرك الثلاث. من يستخرجها لنا؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. شرك في ماذا؟ اللوذ من أنواع ماذا؟ ألوهية، عبادة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم، في أسماء الله وصفات. لذلك لو استبدلت البيت فقلت: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، كان المعنى صحيح أو فاسد؟ كان المعنى صحيح، يدل على فساد المعنى، المعنى الأول، يدل على فساد المعنى الأول. واقرأ في كرامات التي يسمونها كرامات الأولياء، وما يذكرونه من الخرافات والخزعبلات والحكايات المكذوبة، لا شك أن أهل السنة من عقائدهم الإيمان بالكرامات، لكنها يضعون لها شروط، أنها لا بد أن تكون من أولياء، والأولياء هم الذين قال الله عز وجل في وصفهم: الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يأتي بعض هؤلاء من أفجر الناس وأفسقهم، ويعتقد أن العبادة سقطت عنه، وأنه بلغ درجة اليقين التي لا يصلي فيها ولا يسجد ولا يغتسل ولا يتنظف ولا يتوضأ ولا يفعل شيء من الطاعات بزعمه أنه وصل إلى مرحلة سقطت عنه كل التكاليف، فتجده من أقذر الناس عقيدة وبدنا وكل شيء، جمع القذارات والنجاسات كلها ومع هذا يزعمون أنه أصلح الناس. واقرأ كذلك ما يذكرونه في القصص المكذوبة على بعض الصالحين، لأن من الصالحين من عبد وهو غير راض، كما عبد العباس وعلي والحسين والحسن وغيرهم. ويدخل في ذلك أيضا الجيلاني عبد القادر، وكنت ذكرت قصته في أكثر من مجلس، ويذكرون في كتاب اسمه روح الرياحين من كتب الصوفية، قال من كراماته أنه طبعا مكذوب عليه، وإلا هو له كتاب اسمه الغنية في الاعتقاد على عقيدة أهل السنة، في بعض المخالفات لكنه في الجملة على عقيدة أهل السنة. قال أو ذكر في كراماته أنه جاءه ضيف في بيته، فلما دخل الضيف وجد المرأة، فاستأذن المرأة في الدخول فأذنت له فأكرمته على عادة العرب، ثم جاء ملك الموت وأراد أن يقبض روح ذاك الضيف، فقالت له تلك المرأة كيف تقبض روح الضيف وهو في بيت عبد القادر؟ نهته عن، قال إني عبد مأمور وهذه ساعته، فنهته فما انتهى، فأخذ ماذا؟ روح الضيف وطار إلى السماء. جاء من؟ جاء عبد القادر رحمه الله وبرأه من هذه الأكاذيب. قال فدخل البيت فوجد الرجل ميتا في بيته، فسأل عن الحال، ما القصة يا امرأة؟ فقال جاء ملك الموت نهيته ما انتهى، فطار عبد القادر، فأدرك ملك الموت دون السماء الأولى، وكان معه زنبيل يعني سلة فيها أرواح من مات ذاك اليوم. قال فضرب الزنبيل بيده فطارت الأرواح إلى أجسادها، فأحيى الله من مات ذاك اليوم كرامة لضيف عبد القادر. كبروا. فمثل هذه نحن نسمعها نضحك، لكن غيرنا يسمعها يزيد شركا واعتقادا وكفرا، اسألوا الله السلامة. فها السنة، يعني انظر كيف أن الاهتداء إلى السنة والتمسك بالعقيدة الصحيحة هي الموافقة للفطرة، تجعل الإنسان رفيع المستوى في عقله وفي تفكيره. أما كلما خربت عقيدته كلما ذهبت مروءته ورجولته، وكلما ذهب عقله واستخف الناس به، وهذا أمر مشاهد. وأوضح مثال على ذلك الرافضة أخزاهم الله. قال وأما تشبيه الخالق بالمخلوق، فمعناه الآن النوع الثاني يشبه من بمن؟ الخالق بالمخلوق. وهذا إذا جاء يثبت صفة من الصفات يقول يد الله مثل يدي، يقول نزول الله مثل نزولي. هل يجوز هذا العبارة؟ ما تجوز. وهؤلاء المشبهة يعني قوم بالنسبة للمعطلة يكونون عدد قليل، وكانت الفرق التي تقول بالتشبيه على هذا الوجه يسمونهم، أو من الفرق التي قالت بهذا القول هشام بن الحكم من الرافضة، الرافضة كانوا يقولون بهذا القول، ثم انتقلوا إلى الاعتزال. وأيضا الجواليقية أتباع هشام بن الحكم. هشام، هناك هشامان، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وكلاهما، هشام بن الحكم رافضي، وهشام بن سالم أيضا ممن اشتهر عنه القول بالتشبيه. وأيضا من الفرق القديمة التي تقول بهذا القول الكرامية. الكرامية يقولون بهذا القول. ثم قال بعد ذلك الإلحاد. والإلحاد في اللغة معناه ماذا؟ الميل. الآن لما تأتي إلى القبر فيه جزء مائل يسمى ماذا؟ اللحد. لماذا سمي لحد؟ لميله عن حفرة القبر. أما في الاصطلاح كل ميل عما يجب اعتقاده يسمى إلحاد، أو عما يجب عمله يسمى إلحاد. إذن الإلحاد يدخل فيه أنواع كثيرة، كل أمر فيه مخالفة للشريعة في الاعتقاد أو في العمل يدخل في ماذا؟ في الإلحاد. إذن الأنواع الأربعة السابقة كلها تدخل في الإلحاد. لذلك قال الإلحاد يأتي على نوعين، إما إلحاد في الأسماء وإما إلحاد في الآيات. الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا في قوله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء يدخل فيه أنواع، منها أولا التعطيل، تعطيل سواء كلي أو جزء يدخل في الإلحاد. الثاني التشبيه، تشبيه أيضا يدخل في الإلحاد. الثالث أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، خصوصا إذا كان هذا الاسم قد يفهم منه القدح والذم، مثل تسمية النصارى لله بماذا؟ بالأب. أو الفلاسفة يقولون علة فاعلة وينكرون وجود الله. أيضا من أنواع الإلحاد أن تأتي إلى صنم فتشتق للصنم من أسماء الله تشبيها للصنم بالله سبحانه وتعالى، كمن سمى العزى من ماذا؟ من العزيز، واللات من الإله أو من الله على أحد الأقوال في تفسيرها. هذا إلحاد في الأسماء. الإلحاد في الآيات، الآيات تأتي على نوعين، إما آيات شرعية أي أوامر الله سبحانه وتعالى، وإما آيات كونية قدرية، خلق الله وتدبيره السماوات والكون المطر، هذه آيات ماذا؟ كونية. الإلحاد في الآيات الشرعية يدخل فيه أنواع كثيرة، لما يأتي إلى أمر شرعي فيحرفه، أو يأتيه خبر شرعي فيكذبه، يؤمر بحكم شرعي فيعصيه. إذن حتى المعصية داخلة في نوع من أنواع الإلحاد. وهناك إلحاد في آيات الله ماذا؟ كونية. وهذا كمن ينسب المطر مثلا، يقول مطرنا بنوع كذا، مطرنا بالكوكب الفلاني، أو يعتقد شريكا أو معينا لله سبحانه وتعالى في تصريف الكون، فهذا كله إلحاد في آيات الكونية. والإلحاد كله حرام، جميع أنواع الإلحاد محرم. لذلك قال الله عز وجل وهدد من يلحدون في الأسماء ويلحدون في الآيات وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، تهديد. والتهديد يدل على حرمة هذا الأمر. وإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا أيضا تهديد، والتهديد يدل على حرمة هذا العمل. لكن هذا الإلحاد منه ما يكون معصية ومنه ما يكون ماذا؟ كفرا، بحسب النظر إلى حال ونوع ماذا؟ الإلحاد. إذا أدخلنا الإلحاد، أدخلنا المعاصي كما قسمها الشيخ في الإلحاد، نقول إذن من الإلحاد ما هو كفر، ومن الإلحاد ما هو كبيرة ومعصية. لكن هل من الإلحاد ما هو جائز أو مستحب؟ ليس منه شيء جائز، لكن ينتبه إلى أنه في غالب إطلاقات من يتكلم في الأديان والمذاهب إذا قيل أهل الإلحاد المقصود بهم من؟ الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بالله ويؤمنون بالمادة أو بالكون أو الطبيعيين أو من يرى نظرية النشوء والتطور وغيرها كما يعتقده أهل الإلحاد وأهل الكفر. لكن عند التفصيل وتمييز إطلاقات الإلحاد بحسب الآية يكون منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية. جنبنا الله وإياكم سبيل الهالكين، ثبتنا على درب أهل السنة والجماعة، جزاكم الله خيرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. النزول من الصفات الفعلية، أنه متعلق بالمشيئة، فمتى ما شاء الله نزل، والله أخبر أنه يشاء النزول في ثلث الليل الآخر، فيكون صفة نعم فعلية وليست ذاتية. الذاتية مثل العلو، العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله، فهو عال بعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فرق بين ينزل بذاته وبين صفة ذاتية. الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى بذاته، لكن ليس معناها أن هذه صفة ذاتية، لذلك قال من صفات ماذا؟ الأفعال، يعني أنها متعلقة بالمشيئة. لكن قوله بذاته رد على من يقول أن الذي ينزل هو ملك، أو الذي ينزل هو رحمته، أو مخلوق من مخلوقاته، فقال إنه ينزل بماذا؟ بذاته، أو ينزل تقول حقيقة كما يليق بجلال الله. لكن هل النزول صفة ذاتية أو فعلية؟ النزول صفة فعلية. شيء واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.